إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن قرر الله عز وجل على أبلغ وجه وأكمله أن الدين عند الله الإسلام، وأوضح سبب تأخر اليهود والنصارى عن الدخول في دين الإسلام، وأن الحامل لهم على ذلك هو حقدهم وحسدهم وبغيهم تحكما في رحمة الله، واستكبارا أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل، لفت الله عز وجل انتباه اليهود والنصارى وغيرهم إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم المصطفين الأخيار، فليس لبني إسرائيل مزيد اختصاص بإبراهيم خليل الرحمن، فإن إبراهيم عليه السلام قد ولد له لصلبه ولدان عظيمان، أحدهما بكره إسماعيل الذبيح عليه السلام، والثاني إسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليهما السلام الذي تنتمي إليه جميع أسباط بني إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام فلم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخرهم، بل فخر بني آدم في الدنيا والآخرة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في قصص الأنبياء من تاريخ: فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، انتهى. ومهما كابر اليهود والنصارى فلن يتمكنوا من نفي نسب إسماعيل من إبراهيم عليهما السلام، لأنه لا يزال منصوصا في التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى، وأن إسماعيل قد ولد لإبراهيم من العمر 86 سنة. ولذلك جاء التنصيص في هذا المقام على اصطفاء آل إبراهيم، والمراد إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين لا عموم ذريته، فإن فيهم المحسن والظالم لنفسه كما قال عز وجل: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكما قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولما كانت اليهود والنصارى قد ضلوا في المسيح عليه السلام ضلالا كبيرا قد ضلوا في المسيح عليه السلام ضلالا كبيرا، فادعت اليهود أنه ولد الزنا وأن أمه زانية، وقالوا على مريم بهتانا عظيما، ففرط اليهود لعنهم الله أشنع التفريط في عيسى وأمه، كما أن النصارى قد أفرطوا وغلوا في المسيح فجعلوه ابنا لله سبحانه، واتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وجاءوا بقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لذلك نص الله عز وجل هنا على اصطفاء آل عمران لبيان درجتهم الشريفة الرفيعة من غير تفريط ولا إفراط. وبسط الله تبارك وتعالى في هذا المقام الكريم من كتابه العظيم قصة ولادة مريم أم المسيح عليه السلام العذراء البتول الطيبة الطاهرة سيدة نساء العالمين، كما بسط قصة ولادتها للمسيح عليه السلام ليدرأ بذلك في نحور اليهود والنصارى، وفي ذلك من تقرير توحيد الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، الذي أنزل الله عليه هذا الذكر الحكيم الذي يفضح مواقف اليهود والنصارى من المسيح ابن مريم، وفي ذلك إعجاز حيث تفضل على نبي الأميين ببيان الحقيقة التي ضيعها الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من أحبار السوء ورهبانهم. ومعنى اصطفى أي اختار واجتبى، وأصل الاصطفاء هو أخذ ما صفى من الشيء كالاستصفاء، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن اختاره الله عز وجل واصطفاه عصمه من المعاصي والسيئات ورباه على عينه واصطنعه لنفسه. وآدم هو أبو البشر عليه السلام، وقد خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته واجتباه وهداه وعلمه الأسماء كلها. ونوح عليه السلام هو آدم الثاني، فهو أبو جميع البشر الموجودين على الأرض بعد الطوفان، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذريته هم الباقين، وهو أول رسول يحذر قومه من الشرك بالله، إذ لم يكن قبل قومه شرك في الأرض، وإنما حدث الشرك في قومه الذين بعثه الله عز وجل إليهم، وإبراهيم هو خليل الرحمن. وقوله عز وجل وآل إبراهيم، أي وإبراهيم وآله، يعني من المرسلين والأنبياء، والمراد بعمران في قوله عز وجل وآل عمران هو عمران والد مريم، والمراد بعمران في قوله عز وجل وآل عمران هو عمران والد مريم، وبينه وبين عمران والد موسى قريب من 2000 سنة، والمراد بعمران في قوله عز وجل وآل عمران هو عمران والد مريم، وبينه وبين عمران والد موسى قريب من 2000 سنة. وقد نص الله تبارك وتعالى على اسم والد مريم في قوله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ولا شك أن آل عمران والد موسى وهارون قد دخلوا في قوله عز وجل وآل إبراهيم، وإنما خص بالذكر هنا عمران والد مريم وجد عيسى عليه السلام لأمه، لأن المقام لتحقيق البيان عن عيسى وأمه وإبطال دعاوى اليهود والنصارى فيه عليه السلام، ومعنى اصطفائهم على العالمين أي تفضيل هؤلاء المصطفين الأخيار على جميع البشر. وليس لعمران والد مريم من آل سوى مريم وابنها المسيح عليه السلام وقد كان عمران هذا موصوفا بالتقوى في بني إسرائيل ومحبوبا لدى كبرائهم، كما كانت زوجته أم مريم كذلك. وقوله عز وجل ذرية بعضها من بعض، أي إن هؤلاء المصطفين من آل إبراهيم وآل عمران جعلهم الله عز وجل على منهج واحد في توحيد الله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، فكلهم كانوا على دين الإسلام، وهم جميعا على كلمة سواء، يحس من يعرف طريقتهم أنهم أبناء صالحون لآباء صالحين. وقوله ذرية نصب على الحال من الآلين، وقوله بعضها من بعض جملة في موضع نصب صفة لقوله ذرية، وفي قوله عز وجل ذرية لفت انتباه الناس إلى أن عيسى عليه السلام من ذرية عمران والد مريم من جهة أمه، ففيه تنديد باليهود الذين فرطوا فيه وبالنصارى الذين أفرطوا فيه، وثناء على عيسى عليه السلام وعلى أمه. وقد صار من المعروف في الأساليب البلاغية أنك إذا رأيت شخصا يسلك منهج آبائه قلت ذرية بعضها من بعض. وقوله عز وجل والله سميع عليم تقرير لاصطفائه من يشاء. وقوله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، استئناف لبسط الثناء على آل عمران مع الثناء على زوجته وتقرير إخلاصها لله عز وجل وإشعار أن عمران والد مريم قد مات وهي في بطن أمها، إذ لو كان حيا ما قررت زوجة عمران نذر ما في بطنها وتحريره لخدمة بيت الله. والنذر هو إيجاب شيء على النفس قربانا، ومعنى محرران أي مفرغا لعبادتك وخدمة بيتك المقدس خالصا من شواغل الدنيا التي تشغل عن التفرغ والانقطاع عن المسجد، وكأنها تلزم نفسها بأن تتولى بنفسها أو وكيلها جميع ما يحتاجه هذا المحرر من نفقات الحياة الدنيا وضرورياتها. وقد كان التحرير لخدمة بيت الله قاصرا على الذكور دون الإناث. وقوله عز وجل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أي اقبل مني هذا النذر على رضا منك، لأنك لا يخفى عليك سري وعلانيتي وتعلم أني لا أريد بذلك إلا وجهك الكريم. وقوله عز وجل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى أي فلما ولدتها قالت معتذرة متحزنة متوجعة، على فوات مقصودها رب إني ولدت النسمة التي كانت في بطني أنثى، لعلمها أن الأنثى لا تصلح أن تحرر لخدمة بيت المقدس. وقوله عز وجل والله أعلم بما وضعت قرأ عبد الله بن عامر وأبو بكر عن عاصم وضعت فلما وضعت بضم التاء والله أعلم بما وضعت قرأ عبد الله بن عامر وأبو بكر عن عاصم وضعت بضم التاء، وقرأ الباقون بسكون التاء، فعلى القراءة الأولى يكون المقصود أنها دفعت التوهم أن يخطر على بال أحد أنها تخبر الله عز وجل بذلك، مع تأكيد القصد من الإخبار وأنه للتفجع على فوات مقصودها. وعلى القراءة الثانية يكون المقصود الإشعار بعظمة ما ولدت أي وإن كانت أنثى فإنها تفضل نساء العالمين كما أنها تفضل الكثير من الذكور المؤمنين. وقوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى أي والأنثى لا تصلح لخدمة بيت المقدس بخلاف الذكر، فإنه لا يضره الاختلاط بالرجال ولا ينتابه حيض يمنعه من قربان المسجد حين من الدهر كما يضرها الاختلاط بالرجال. وقوله تعالى وإني سميتها مريم أي وإني أطلقت على مولودتي اسم مريم، وقد استدل به كثير من العلماء على جواز التسمية في نفس يوم الولادة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال سم ابنك عبد الرحمن. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه، فأمر به أبوه فرد إلى منزلهم. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وروي ويدمى وهو أثبت وأحفظ والله أعلم، انتهى. وقوله ويدمى أي بدل ويسمى. وقوله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي وإني أحصنها بك وأحصن ذريتها بك من عدونا الشيطان المطرود من رحمة الله. ولم يكن لمريم ذرية قط إلا عيسى عليه السلام، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لأم مريم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدت أمه إلا مريم وابنها. هذا ولا شك أن عمران والد مريم غير عمران والد موسى وهارون. وقد حاول بعض أعداء الإسلام في عصرنا أن يلبسوا على بعض الأغرار بأن القرآن ذكر أن مريم هي بنت عمران والد موسى وهارون، ولذلك قال يا أخت هارون، مع أن بين مريم وموسى قرونا متطاولة. جهل هؤلاء أو تجاهلوا أن هارون المذكور مع مريم غير هارون أخي موسى، وأن عمران والد مريم غير عمران والد موسى وهارون. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ انتهى. وقد نسب إلى محمد بن كعب القرظي الإسرائيلي أنه زعم أن مريم أم المسيح هي أخت موسى وهارون. وهذا من أفحش الخطأ الذي نسب إلى محمد بن كعب القرظي، والمعصوم من عصمه الله. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.